بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإمامة في الدين، وأن يجعل كل أوقاتنا معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم الشرعي، وأن لا يحرمنا فضله حتى نلقاه، وأن لا يحرمنا نعيم كتب السلف والتزود منها، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. لا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب في المجاهدة، وقد وصلنا إلى الحديث 13 من أحاديث الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب في المجاهدة من الأحاديث 13 عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، عليك يعني الزم كثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود، وقد سبق لنا أن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع وكثرة القيام والقعود، لأن كل ركعة فيها سجودان
والمراد بهذا الصلاة. عليك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة، لأنه ليس هناك سجدة يتعبد بها وحدها إلا ما ورد بها الدليل كسجدة التلاوة وسجدة الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قصده هنا الصلاة، فعليك بكثرة السجود يعني عليك بكثرة الصلاة المستلزمة لكثرة السجود. وهذا دليل على أن السجود ركن في الصلاة، لأنه إذا أطلق على بعض ما يكون في العبادة اسم العبادة فإنه يدل على أن هذا منه ولا بد. قال تعالى واركعوا مع الراكعين، هذا دليل على أن الركوع ركن. وهنا اركعوا، وفي قول الله تعالى اركعوا واسجدوا، وهنا عليك بكثرة السجود، فدل هذا على أن السجود ركن، كما استدل أهل السنة والجماعة على أن الصلاة من الإيمان بقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فكون الإيمان أطلق على الصلاة فإن ذلك يدل على أن الصلاة من الإيمان، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذا على أن الأعمال أعمال الجوارح من الإيمان. فإذا أطلق على بعض الشيء أو بعض العبادة اسم العبادة دل هذا على أن هذا لا بد أن يكون فيها، وأن العبادة لا تخلو منه. فقوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود يعني الصلاة. وقبل في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولا يراد كثرة السجود أن تسجد ثم تسجد ثم تسجد سجودا منفصلا، وإنما المراد بذلك كثرة الصلاة التي تتضمن السجود والركوع. ولهذا فالركوع ركن في الصلاة والسجود ركن في الصلاة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى فاسجد واقترب. فدل هذا على أن السجود ركن من أركان الصلاة. فهذه فإذا يستدل بها أهل العلم على حتمية الشيء وأنه يكون لابد أن يكون داخلا ضمن الاسم العام هذا، طالما أن الاسم العام يطلق على هذه الجزئية وهذا الفرع فلابد من دخول فيه ولا يكون هذا الشيء بدونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن كل ركعة.
وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل كثرة السجود أي كثرة الصلاة، أو الأفضل طول القيام. يعني لو قام الإنسان بين الظهر والعصر بركعتين فقط مع طول القيام أفضل، أو أنه يصلى 10 ركعات؟ قد اختلفوا ذلك، ولكل وجهة. وحيثما وجد الإنسان قلبه فإنه يكثر من ذلك. فإذا كانت وجد الإنسان قلبه في كثرة السجود والركعات مع الإطمئنان، كل هذا طبعا بشرط الإطمئنان والخشوع، فإنه يكثر من ذلك. وإذا وجد قلبه في طول القراءة فإنه كذلك يكثر ذلك. فباب الأفضل قد يكون له اعتبارات متعددة وليس اعتبارا واحدا. اعتبار الأفضلية باعتبار جنس الشيء، نوع الشيء، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار ما يجد الإنسان قلبه فيه، باعتبارات عديدة. فمن حيث هو فحيثما وجدت قلبك في ذلك فأكثر منه، وإلا فقد وردت أدلة في فضل كثرة السجود، وردت أدلة كذلك في فضل طول القيام وكثرة القراءة. فلهذا الإنسان يفعل ما يراه أفضل لنفسه وأقرب إلى قلبه حضورا وخشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. كذلك في سائر العبادات يكثر الإنسان من العبادة التي يجد قلبه عندها. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد.
طبعا احنا عندنا في مثل هذا قبل أن نقول الأفضل في ذلك، معلوم أن الأفضل في العبادة المقيدة لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تأتي أنت مثلا في سنة الصبح وتقول مثلا هي بين الأذان والإقامة وليكن ثلث ساعة، تقول أصلي السنة في الثلث ساعة، أقرأ مثلا جزءا وأنا أجد قلبي في هذا، نقول هذه عبادة مقيدة وردت على صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي يخفف الصلاة في هذا، فلا تخالف السنة تقول أجد قلب. نجد مثلا سنن الراتبة قبل الظهر وبعد الظهر، مثلا قبل وبعد الصلاة إلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولا تطل الصلاة. لكن مثلا بالليل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بقى أنت تكثر من تطيل القراءة في ذلك. لكن أيضا لا تطيل إطالة تجعلك تقصر عن 11 ركعة، إلا أن يحصل ذلك أحيانا. فقد يقوم الإنسان بالآية في الليلة، لكن ليس كل ليلة تقوم بالآية. ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا عن السلف الصالح، لكن هذا أمر طارئ وليس أمرا دائما. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، ما كان يزيد النبي في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي 4 لا تسأل عن حسننا وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسننا وطولهن. ف وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة التي ورد عن النبي هدي فيها. تدخل مثلا تحية المسجد، سنة الوضوء، هذه الصلوات لها صفة معينة من عدم الإطالة. أما عدا ذلك من النفل المطلق فإنك تكون مخيرا إما أن تكثر كالصلاة مثلا من الظهر والعصر، إما أن تكثر من الركعات وكثرة السجود، وإما أن تطيل القراءة على حسب ما تجد لنفسك في ذلك. لكن انتبه لهذا الضابط، ألا وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي واضب على ذلك، ما ورد عنه على صفة معينة إلزم هذه الصفة، إلزم هذه الصفة. في قيام الليل تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث زيد بن خالد وفي حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، لكن تصلي صلاة أيضا طويلة مع موافقة السنة في العدد، 11 ركعة أو 13 ركعة توافق السنة في الصفة والكيفية، وهي الإطالة أيضا، وهي الإطالة، لكن لا تقتصر على ركعتين مثلا، إلا أن يحصل ذلك أحيانا. فإذا وجدت قلبك عند الآية وقد استشعر فيها الخشوع التام فلا تنتقل عنها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض السلف، أنهم كانوا يقومون الليلة بالآية، لكن لم يكن هذا ديدنا ولا طريقة دائمة يواظبون عليها، وإنما كان هذا يحصل بعض الأحيان، يحصل هذا بعض الأحيان. يبقى نخرج إذن الصفة الواردة، ثم يبقى لنا بعد ذلك النفل ماذا؟ المضر مثلا، والنفل العام، حين تقوم مثلا بركعتين فقط بين الظهر والعصر وتجد قلبك في كثرة التلاوة وطول القيام افعل ذلك. حينما تجد قلبك عند كثرة السجود وكثرة الركعات افعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد.
وقد سبق لنا أن كثرة السجود قبل بسطر، وقد سبق لنا أن كثرة السجود
تستلزم كثرة الركوع وكثرة القيام والقعود، لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا، إذن كثرة السجود تستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد، وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله يرفعه بها درجة، يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس، وكذلك في عملك الصالح يرفعك الله به درجة. والفائدة الثانية،
وهذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يرفع درجتك بالسجدة والركعة. ولو علم الإنسان أهمية الطاعات من سجود ومن تسبيح ومن عبادة خاصة وإلى آخره لما فتأ عن ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فإنك في قبرك يتحدد نعيمك بالركعة، يتحدد نعيمك بالآية، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم المنزلة تتحدد لك بالآية تقرأها، بالآية، بالتسبيحة، بالتحميدة. ولهذا لا تقصر قط في هذا الأمر وفي هذا الجانب، حتى ولو كنت مطيعا لله كثير الذكر فلا تزهد في تسبيح، لا تزهد في ركعة، لا تزهد في سجدة شكر، لا تزهد في سجدة تلاوة فتقصر فيها، فإن العبد ترفع له الدرجة بالتسبيح. ولو أن استنطقنا أهل القبور لقالوا عليكم بذكر الله وطاعة الله أناء الليل وأناء النهار. نعم.
قال: والفائدة الثانية يحط عنك بها خطيئة، والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب، فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان.
فإذا رفع لك درجة
فإذا رفع لك
له درجة
فإذا
نعم.
رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجى من مرهوبه.
يعني إذن فإذا هنا منشطر إلى قسمين، قال إلا رفعك الله بها درجة، الثانية حط عنك بها خطيئة، يبقى رفعة الدرجات وتكفير السيئات والخطيئات حصل أمران هنا. هنا حصل أمران، أمر مرغوب وهو رفع الدرجة، والنجاة من مرهوب وهو حط عنك بها خطيئة. فإن الإنسان يخشى خطيئته ويرغب في رفع درجته، إذن حصل الأمران هنا. إذن الجزاء هنا جمع بين نوعين، بين حصول المرغوب وبين النجاة من المرهوب، رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك في الذهاب إلى المساجد، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إذا توضأ العبد فأحسن وضوءه ثم ذهب إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة إلا كانت خطواته إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنها بها خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحصل الأمران للإنسان، الأمر الأول أن الدرجات ترفع، والأمر الثاني أن الخطيئات تكفر، وإذا كفرت الخطيئة رفعت الدرجة. فهذا أمر عظيم أن الإنسان ترفع درجته عند الله. إذا غدا الرجل إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ذهب إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وعاد 5 صلوات إلا وقد أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فلو وقف الإنسان عند هذه الأشياء إخواني والعبادات، ولهذا أصحاب الملايين وأصحاب المليارات يحرصون على الأشياء هذه من كثرة الأموال وزيادة التجارات وغير ذلك والعقارات وغير ذلك من هذه الأموال، حتى إن بعضهم يسأل عن ثروته فيقول قبل السؤال أو بعد السؤال. وقد تجد أزهد الناس في الخير، أزهد الناس في التسبيحة، أزهد الناس في الركعة يركعها، لكن فتح له باب الدنيا. أما المؤمن فإن معه كنوزا لا يعلمها ولا يعلم عظامها إلا الرب سبحانه وتعالى، والناس يسعدون في هذا. فلهذا لا يسيل لعابك على صاحب مليارات أبدا، أنت أغنى منه، أنت أغنى منه. عنده ماذا؟ كنز من كنوز الدنيا، كنز أنت عندك في لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هو عندك كنز من كنوز الدنيا، عنده ذهب، عنده فضة، عنده دولارات، عنده يوريات، عنده إلى آخره. هذا أنت عندك كنز من كنوز الجنة في كلمة واحدة، في لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرغب في حديث رسول الله، نرغب فيما ذكره لنا الله عز وجل في كتابه، والباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير مرضى. احنا مش محتاجين نقول ميسي حسبها صح او كذا، ولا محتاجين نقول عليكم بالسبحة، فين السبحة يا رجالة؟ مثل هذه الطريقة السوقية، طريقة أهل البدع القصاصين الذين يبنون حصاة ويهدمون قصرا من هنا وهناك. لكن عندنا حديث رسول الله، حدث بالبخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال ابن عباس، قال سعيد بن المسيب، قال مجاهد، قال عطاء، إذا لم تكتفي الأمة بهذا فلا كفى الله من لم يكتفي بهذا. لازم أجيب الشاب أنزله الملعب بميسي وأنزله الملعب بمش عارف إيه وأعمله رمضان كامل بلعب الكرة عشان أجيب الشاب، عشان أجيبه هذا يكون سريع الدخول يكون سريع الخروج، لأنك ربطت بماذا؟ بما يهوى، ربطت بما يهوى، ربطت بما يحب، لم تنقله عن كرته، لم تنقله عن بيئته وواقعه. انقله إلى السنة، انقله إلى حضيرة النصوص الشرعية، انقله إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقله إلى لغة السلف، حينئذ إن كان فيه خير سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي إن شاء الله. لكن كل شيء خلناه كرة، خلناه فن خلناها كذا، لا، هذه طريقة، طريقة أهل البدع، طريقة أهل الأهواء، طريقة التجميع، ليست طريقة السلف الصالح في تعليم الناس العلم الشرعي وجمع الناس على كتاب ربها ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى لو استهواهم استهوى الناس ذلك، حتى ولو دخل عليك مئات الألوف من المشجعين ومن المتابعين، فإن هؤلاء كما يدخلون سريعا يخرجون سريعا ثم يدخلون بلا بناء. هؤلاء لو يوما ما قلت لهم السنة، أذكر بعضهم خطأ تقريبا، ولا ما أدري أحد وضع على صفحة من صفحاته، ولا هو وضع يوما ما حديثا في السمع والطاعة لولاة الأمور وبيان الأحكام في ذلك، فإذا بهم يقومون تعليقات بالمئات، مئات التعليقات تقوم عليه. أنت مالك؟ أنت أكلت كبسة في السعودية ولا شيء؟ أنت مالك؟ أنت بيت مدخلي؟ أنت مالك؟ أنت 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 إلى آخر ذلك. يقولون هذا والله، والله ما يرضونهم أبدا، سبحان الله. شوف مرة واحدة وهو قد جمع مئات الألوف على صفحاته، لكن ما قبلون كلمة في السنة، فلا بارك الله في هذا الجمع الشيطاني هذا. وأحدهم يثني على جماعة التبليغ، ليسوا مبتدعة بل هم على منهج أهل السنة والجماعة، أصولهم أصول السنة، ولم يقبل ذلك جماعة التبليغ. وجاءت التعليقات، بل نحن الماتريدية، نحن الماتريدية، نحن الأشاعرة، لسنا على ما تقول مذهب أهل السنة والجماعة، لم تقبل التبليغ. وأحدهم آخر يثني على الهاربين في تركيا وهو يرد على أحدهم، لكن يقول يعني هؤلاء مبتلون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، نحن نعلم أنهم مبتلون، وبدلا من أن يصبروا، بدلا من أن يجأروا إلى الله عز وجل، إلا أنهم يفعلون يفعلون. طبعا مسألة شخصية، يعني هو بيرد عليهم من وجه وبيثني عليهم من وجه من وجه آخر، كما يثني على حاكم تركيا من أي وجه، من أي وجه كان يثني عليه، من أي وجه أنه يعني فتح بلدا لهؤلاء المستضعفين في الأرض، مش لهؤلاء الخوارج، لا طبعا احنا نتكلم عن حاكم، نتكلم عن تعليقه هو، تعليقه هو يعني من ضمن ثنائي على هذا الحاكم أنه فتح بلدا للمستضعفين، فيسميه من المستضعفين، وبيرد على الإخوان الآن أيضا يسميه ماذا، يقول بأنه نحن نعلم أنه مبتلون، دول خوارج وإن تكلموا بلسان السلفية. مصطفى العدوي هذا يثني على هؤلاء بهذا اللسان، يجعلهم من المستضعفين في الأرض، ليس من الخوارج الخارجين على الحكام والواضعين الفتن في الأنام، لا، ده دول مستضعفون ودول مبتلون. والله رد عليه الإخوان وقال احنا مستضعفين، احنا كان الواحد بيولد زوجته وماتت في الولادة ولا حاجة، مش محتاجين حد تصعب علينا، احنا اصحاب قضية، انتوا يا سلفيون انتم، احنا اصحاب قضية، احنا ذهبنا هنا هناك من اجل حريتك انت، من اجل ان تقول انت وغيرك من الدعاء كلمة الحق. شوف يا اخواني، سبحان الله سبحان الله، يثنى على الاخوان ولا يقبل الاخوان الثناء الا بلسان الاخوان، يثنون على التبلغيين، وحيد عبد السلام يثنى على التبلغيين ولا يقبل التبلغيون الثناء إلا بلسان التبلغيين، يثنى على الأشاعرة ولا تقبل الأشاعرة الثناء إلا بلسان الأشاعرة. يا الله يا الله سبحان الله، مع كل هذا التنازل، مع كل هذا التخاذل، إلا أنهم لا يرضون عنك حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستفرق من على 73 ملة، ملة ملة، لن يتبع، لن يرضى عنك أصحاب هذه الملل إلا إذا اتبعت أهواب. سبحان الله، شوف حسان كم صنع للإخوان، للإخوان والإخوان. هذا سلام عبد القوي يرد عليه، يقول أمثال حسان وأمثال، ويرد على حسان وعلى العدوي وعلى كذا، يسمي مصطفى العدوي اللي وقفوا معهم الأخ محمد مرسي وقفوا معهم وحكموا به مصر، يقول مصطفى العدو الميكانيكي. ها الميكانيكي الباشمهندس مصطفى، يا باشمهندس اتكلم يا باشمهندس في تخصصك. يا الله يا الله، لا حسان أرضاهم ولا العدو أرضاهم ولا وحيد عبد السلام أرضاهم ولا أرضاهم ولا أهل السنة يرضون عن هؤلاء، لأنهم أهل بدع وضلالات ويريدون أن يمزجوا بين الحق والباطل، ولن يكون حق مع باطل أبدا ما دامت صراع. نعم، أما أن يتداخل الحق مع الباطل إنما هذا يكون على عمي البصائر، والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاسعدوا يا شباب السنة، اسعدوا يا أهل السنة، يا من تميزتم بهذه السنة. لن يرضى الإخوان عن هؤلاء، ولا التبليغون عن هؤلاء، ولا الأشاعرة عن هؤلاء، ولا الصوفية عن هؤلاء، ولا الصوفية عن هؤلاء. لماذا؟ لأنهم استهانوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يرضون عنهم؟ ما يرضون عنهم. الآلاف، مئات الآلاف على صفحتك الذين جمعتهم مرة بالكرة ومرة بالكاب ومرة بالكرة ومرة بالغناء ومرة بالحفلات ومرة تعرض بناتك البالغات أو المراهقات على الشاشة من باب التنزل، الساحة الكبرى والتيشيرت وكذا، كل هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. شوف، ما لم تكن إخوانيا المشرب، إخوانيا حتى النخاع لن يقبل منك الإخوانيون إلا هذا، إلا هذا. يتكلم يرد على العدوي، يقول أصلا هذا شيخه مقبل ابن هادي، ده مؤسس الدعوة السلفية في اليمن، شيخه مقبل هذا، شيخه مقبل الذي كان يرفض المذهبية كذلك، شيخه مقبل. وكان هذا العدو، هذا كان زميل ربيع ابن هادي المدخلي عند مقبل، ما هو من الطلاب، طلاب مقبل، هذا جاهل نفسه، هو نفسه ما أدري ربيع ابن هادي هو اللي من طلبة مقبل ولا مقبل من طلبة ربيع، ولا يدري عن شيء، ما يدري، أو أنهما أخوات. ربيع ابن هادي طلب العلم عند مقبل ابن هادي، ما يدرون. فالشاهد أنه لن يرضى هؤلاء أبدا عن هؤلاء. ولهذا إلزم السنة، يعزك الله سبحانه وتعالى، ويكون لسانك لسان السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فحينما نرغب الأمة في الخيرات وفي فضاء وفي الفضائل، نقول روى البخاري ومسلم، نقول قال سعيد بن المسيب، نقول قال أحمد، نقول قال مجاهد، هذه لغتنا ولن نتنازل عنها. رضي من رضي وسخط من سخط. إن قلوب العباد ليست بين أصبعين من أصابعك أنت، إنما بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن الرحمن له شرعة، وإن هذه الشرعة لها طريقة، وإن هذه الطريقة طبقها سلف الأمة فلا بد أن تكون على منهج السلف، طريقة ودعوة وأسلوبا ومادة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن بعض الناس صار يقلد، زي ما هذا فلان بيطلع مقطع بصورة كده معينة، مرة يضحك مرة مش عارف، وجهاز قدامه، نوم احنا برضو نفس المسألة نطلع مش عارف كذا، تقليد أعمى، تقليد مباشر. وغدا الله على ممكن ترفع الغطرة وتلبس الجينز وغير ذلك من أجل أن تكون قريبا من الناس كما يقولون. قريب من الناس بالسنة، قريب من الناس بالنصوص الشرعية، قريب من الناس بالأسلوب والطريقة، قريب من الناس بهذا، لكن مادتك هي مادة واحدة، مادة واحدة تكلم بها. مات ابن باز ومادته واحدة عن 90 سنة، مات العثيمين ومادته واحدة عن 75 سنة، مات الألباني ومادته مادة واحدة، مادة واحدة، ومات مقبل ومادته واحدة، مات علماء ومادتهم واحدة. ومن أراد الله به خيرا وفقه إلى الخير. نحن ما أتت بنا كرة، ولا أتى بنا داعي يلبس الكاب ويلبس كذا ويقيم دورة كما يسمونها رمضانية، نحن ما جئنا بهذا، نحن جئنا بنصوص أثرت في القلوب. لقد كان السلف الصالح يعلمون النصوص ويربطون بين النصوص وبين القلوب والخشوع لله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى، كما قالت أم سفيان الثوري له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، فانظر إلى ما نعمه. والله لو كان من الشرع أن نلبس أبناءنا إذا نزلوا من بطون أمهاتهم أن نلبسهم الثياب القصيرة وأن نربط رؤوسهم بالعمائم وأن نضع السواك في صدر أحدهم، والله لفعلنا. لو جاءت سنة بهذا والله لفعلنا. لا مرضى بغير السلف بديلا أبدا، لا في سمت ولا في دل ولا في هدي ولا في طريقة ولا في مادة. يا إخواني أنصحكم بالله عليكم، اتقوا الله في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في منهج السلف الصالح، اتقوا الله. لا تقلدوا، لا تنظروا يا فلان شكله جميل في مقطعه والصورة الجميلة وكذا والطريقة الجميلة والكورة وكذا، وأنا كنت لاعب مع مش عارف في نادي إيه، ده أنا لو ألاعب أبو مكة مش عارف أعمل في إيه، إيه الركاكة دي. وبعضهم يخرج يقول سجدة هذا اللاعب في الملعب أفضل من 1000 خطبة في بلاد الغرب، والله يضحكون عليك. والله النصارى جم في بلادك يسجدون أيضا، لما جم إلى بلادك يسجدون سجدة إسلامية هناك وسجدة نصرانية في بلاد المسلمين، ويتعجبون جدا لما نقول إن هذا السجود غير شرعي. السجود الشرعي سمه لي، سمه لي، سمه لي. تعصي الله فتسجد، في سجود معصية، في سجود شكر بحصول نعمة أو اندفاع نقمة، في سجود تلاوة، لكن ما في سجود معصية. تحمد الله عز وجل أنك سرقت خزينة أموال وتسجد، يقولك في فرق، في فرق بين إيه؟ بين إيه؟ بين كرة أغرت العالم، بين كرة تأخذ عليها المقامرات، بين كرة تظهر فيها الأفخاذ، بين كرة يختلط فيها الرجال والنساء وتقول هذه تمثل الإسلام، سجدة تمثل الإسلام، ده ضعف، ركاكة، ركاكة. والغرب يعرف ما الإسلام الذي يرهبهم، ما الإسلام الذي يؤثر فيهم. إسلام النصوص، إسلام السلف، الإسلام الذي فتح الأقطار، الإسلام الذي فتح الأقطار. وإنما فتحت الأقطار بالآثار. نعود إلى كتاب الذهب الذي نذكر به دائما، ها، الأمصار ذوات الآثار، الأمصار ذوات الآثار. فتحت الأندلس بالآثار وأخذت لما تركت الآثار، فتحت بلاد السند والهند بالآثار وسلبت لما تركت الآثار. دين الآثار هو الدين الذي يرهبه أعداء الإسلام، ليس دين أسجد أيوة تمام مش عارف إيه، ولا دين قبل حفلة الغناء قل أسماء الله الحسنى الحليم الرشيد الكريم والمش عارف إيه وابدأ غني بقى، ده الإسلام ولا إسلام الصوفية، ها؟ كل الصباح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما عند الروافض، والصوفية الله أيوة إلزم هذا، يخليك طول النهار الله، وانت كل ما تقول الله تبتعد عن الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي. هل هذا يقلق مضاجع الغرب؟ الغرب ينفقون، شوف أحمد شاكر ماذا يقول في جماعة الإخوان، من الذي كان ينفق على جماعة الإخوان؟ هات كلام شاكر، كلام شاكر، من الذي كان ينفق على جماعة الإخوان؟ من الذي كان ينفق على جماعة التبليغ؟ هات هذه الجماعات، من الذي كان ينفق عليها؟ ها؟ الغرب يريد الصوفية، الغرب يريد الروافض، الغرب يريد إيران، الغرب يريد الإخوان. وانتم كلكم رأيتم، رأيتم كيف كان على منصات الإخوان يستغيث الإخوان بأوروبا، كيف كانت أمريكا تربى على أن يحكم الإخوان مصر، لأنهم يعرفون هذه. الإخوان لا يريدون بيت المقدس؟ إياكم تظنون أن الغرب ما يريد بيت المقدس ولا يريد الدواعش، ده الدواعش ده قرة أعينهم. أسامة بن لادن فارس الميدان هو فارسهم، بأسامة بن لادن أخذت عراق، بأسامة بن لادن أخذت أفغانستان، بأسامة بن لادن أخذت أي بلد يريدونها، ها؟ فالأعداء الإسلام يريدون كل من يهدم في الإسلام لبنة، أعداء الإسلام يريدون هذا. إنما من يبني بلبنة الآثار، من يبني بلبنة السنة، هو الذي يرهب أعداء الإسلام. أن يخرج في أبنائنا من يقول يا عم أين أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجته؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. لكن الغرب لا يريد هذا، الغرب يريد أن من أبناء المسلمين من تسألوا عن اسم النبي إن قال محمد يبقى بركة، لكن لو تسألوا عن الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يلا يا ولد عد الأربعة خلفاء، ما يدري، عد فريق ليفربول أو ليفربول أو مش عارف اسمه إيه، هذا عده، يعده لك باللاعب والاحتياط كمان. هو هذا الغرب يريد ذلك، الغرب يريد الكرة الإسلامية، الرياضة الإسلامية، الفن الإسلامي، الشعر الإسلامي، الإنشاد الإسلامي، كل حاجة، التمثيل الإسلامي، كل شيء الإسلامي، وهو يعلم أن هذا إنما خروج عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالتمثيل، لا بالمسلسلات ولا بالتمثيل ولا بالإنشاد ولا 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 إلى آخره، يدعو الإنسان إلى الله عز وجل، إنما بالآثار، بالآثار تفتح القلوب الطيبة التي أراد الله عز وجل لها الخير، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه مسائل، يعني أنا أعتذر لكم بأن الوقفة يعني أخذت وقتا، لكن هذه وقفة تطبيق، تطبيق عملي، تطبيق عملي لما قاله السلف أمامكم. الناس تقبل وحيد بن عبد السلام إلا أن يقول، أن يقول ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل حديثا قاله النبي، وهو سرق الحديث بالتعليق عليه من إحدى المواقع، لكن على كل حتى ما أحد ينظر في السرقة العلمية، ما تقبل منه هذا الحديث؟ ها؟ لم يقبل الإخواني سلام عبد القوي من مصطفى العدوي أن يثني على المستضعفين والمبتلين وكذا، طالما أنه ينتقد شيئا في جماعة الإخوان، لم تقبل من حسان، لم تقبل من يعقوب، لم تقبل من، لم تقبل من، لم يقبلوا منهم، لأن عداءهم للسلف. ولهذا لما حكمت الإخوان مصر حكموها بمنهج حسن، ولما وقف السلفيون معهم كان مع إظهار منهج حسن، ها، وإخفاء منهج السلف. ثم رأينا ماذا؟ انقلبوا عليه، انقلبوا عليه ولم يقبلوا منهم. فدي عبرة أمامكم، عبرة. لو تنازلتم عن السنة من أجل الإخوان، في يوم من الأيام كان مكتوب كده، هو كان مكتوب الإخوان والسلفيون إيد واحد، بعد فترة كان مكتوب أيضا انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل بين الإخوان والسلفيين، كل واحد يروح لحاله، وكان الإخوان يمسك اللوحة بعد ما حرموا، الإخوان يمسك اللوحة، لوحة حزب النور، وحزب النور يمسك لوحة الإخوان من أجل إغراء الناس، يعني حط للفانوس وده يحط لما أدري إيه الميزان باين تقريبا أو شيء من هذا، يلعبون على بعض، يلعب بعضهم على بعض، وانتهى شهر العسل، لأن الالتقاء ليس لقضى لقضى الرسول. فين اسمه هذا صفة حجازي لما كان يقول الإخوان وسوى كذا كالأوس والخزرج، الأوس والخزرج ماذا كان يقول ويخاطب صفوة حجازي حسان وهو على المنصات ويخاطب المشايخ السلفيين جلسين ليه تعالوا هنا يا أخي، إخوانك من الخزرج على ثغر وانت من الأوس على ثغر كما تقول، إيه الإشكال؟ ما يعيب الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس؟ ما يضر ماذا؟ هذا يلعبون به على الناس، هذا منهج مستورد، ليس هذا منهج السلف، ليس هذا منهج السلف. ولهذا جميعا هؤلاء أهل بدع، لا فرق بين واحد وآخر، لا فرق بين واحد وآخر، إيه والله كلهم، بل أشرهم من يلبس لبسة السلف لأنه يغرر بالناس تحت مظهر اللحية والثياب القصير. علموا الناس كما علمهم رسول الله، علموا الناس كما علمهم السلف، لغة العلم، لغة السلف، لغة الآثار، ديننا دين آثار، ليس دين كرة ودين مسلسلات ودين، دين آثار. علم الناس هذا بالرفق والطريقة الشرعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، علمهم بهذا الأسلوب. لكن هذا الأسلوب، أسلوب السوقي من أجل أن تستجلب الناس وتنظر إلى العدد الذي يتابعك وهو معجب بك وكذا، انظر إلى إبليس، ما في أحد أكثر من إبليس أتباعا. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن السلف ماذا قالوا؟ لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، إن لم يكن معك أحد فلا تستوحش الطريق، حسبك الرسول، حسبك الصحابة، حسبك السلف، حسبك السلف. والله يا أخواني الإنسان يندم، بيندم على كل كلمة أو كل مصدر وكل لحظة يبتعد فيها الإنسان عن لغة السلف وطريقة السلف ومنهج السلف في الآثار. أما هذه الأساليب التي ما أنزل بها من سلطان، أساليب القصاصين، أساليب الحزبيين حركيين من أجل أن يكثروا سواد الناس فيتنازلون عن السنة، كل هذا كلام باطل ما ينفع. والله شوف الحويني صلى على القرضاوي، سل الإخوان عن الحوين لو يتكلم كلمة، خلي الحوين يقول بس الإخوان، الإخوان لم تقبل من حسن أن يقول كانت جماعة دعوية ثم تحولت، معناه لم تكن جماعة دعوية على طريقة النبوة. لما كانت يا حسن جماعة دعوية كانت على منهج النبوة؟ هي أنت تقول كانت جماعة دعوية ثم انتقلت، أنا أقول لك صفة جماعة الإخوان يوما كانت جماعة دعوية، دعني من تحولت هذه، هذا الجواب الإعلامي السياسي، دعني من هذا الجواب الإعلامي السياسي هذا. أنا أقول لك يوم أن كانت الإخوان جماعة دعوية كان منهجهم ماذا؟ كان منهجهم ماذا؟ كان منهجهم منهج السلف يوم أن كانوا جماعة دعوية، ومع ذلك لم يقبل الإخوان محمد حسن هذا القول، لم يقبلوا. لابد أن تقول جماعة دعوية ولا تزال، ومضطهدة ولا تزال، وهم رجال المرحلة ولا يزالوا، لن يرضى عنك الإخوان إلى أن تقول هذا. لو نطق الحويني بكلمة واحدة انظر ماذا سيكون رد الفعل، ماذا ستكون؟ هذا أمر معروف. فلهذا لا تتغطى إلا بالسنة ولا تتصربل إلا بسربال السلف، وخذهم وقايتك ومنهجك إلى الممات. نعم
كلام الشيخ أحمد.
نعم
كلام الشيخ أحمد شاكر.
نعم
قال رحمه الله تعالى في كتابه شؤون التعليم والقضاء: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق.
هذا كلام أحمد شاكر قبل أن يولد حسان وقبل أن يولد حويني وقبل أن يولد هؤلاء جميعا. نعم
قال: الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين.
ينفق عليها من؟
الشيوعيون واليهود.
واليهود، الشيوعيون واليهود كما نعلم
ذلك علم اليقين.
علم اليقين ولا ينبئك مثل خبير. إذا رددنا شهادة أحمد شاكر نقبل شهادة مين؟ شهادة الهضيبي ولا شهادة عمرة المساني؟ نعم أيضا التبليغ ذكره
ولا الحوين له كلمة عن الإخوان.
التبليغ فيه مصدر سبق معنا في دورة تبصير الأمة، كان ينفق عن البريطانيون أيضا.
الحكومة البريطانية أعطتهم معونة.
هاي فين هات النقل هذا؟
لم أجد المصدر بعد.
لا ماشي بهاته، هذا النقل موجود أيضا ينفق عليه هؤلاء.
الحيواني كان له انتقاد للإخوان.
ها. انتقاد ماله؟
وانتقدوا بعدها.
ها.
ويقول الأحداث 7 رمضان 1444 الأحداث اللي بتجري الآن دي كأني بيني وبين.
1400 كم؟
1434.
أيوة و30 اللي هي الكلمة اللي بعد سقوط الإخوان.
أي نعم.
مش ديت؟ اللي حب يحفظ ما وجه انه لما كنت الناس تقول كنت بتنظر من وراء حجب او شيء.
الله عز وجل اراد ان يقول للمتشوقين والذين يحلمون باقامه الاسلام ادناها لكم سنه ما نفعتوش نسلبها منكم لتتربوا وترجعوا وتعرفوا ان التمكين لا يكون الا بالعبوديه.
ايوه ديت اللي هي بعد سقوط الاخوان حب يحفظ ما وجهه. طب ومن الذي اوصل الاخوان؟ وانت كنت تعرف ان الاخوان هيقيمون العبوديه؟ ها كنت تعرف هذا؟ سيطبقون الشريعة الإخوان؟ الإخوان ليس من برنامجهم تطبيق الشريعة، شرعية شرعية، وهذا قبل ما ينزل مرسي ويقول هذا. الشريعة الإسلامية موجودة في قانون 23 أوريدي. فإذا ما كنتم تعلمون هذا فتلك مصيبة، وإذا كنتم تعلمون فالمصيبة أعظم. إنسان ينتفع، يعني لو أنا جاءنا الإخوان الآن يقول أحكم مصر وأعذك يا هشام يا بيلي، أعذك يا هشام يا بيلي أن الشهر الثاني من حكمي سوف أطبق الشريعة، أقول كذبت كذبت. نعم.
كلمة صفت حجازي قد قبلها بثلاثة أيام أو أربعة أيام على منصة رابعة في ثلاثة رمضان 34، يقول كلمة أخيرة للشيوخ، الشيوخ الذين يجلسون في بيوتهم، الآن الشيوخ ثلاثة أصناف، شيوخ الشوارع والميادين والمنصات، فهؤلاء لهم كل التقدير والاحترام، وهؤلاء هم ورثة النبوة.
ورثة شيوخ الشوارع دول ورثة النبوة، شيوخ الشوارع أي.
إلى أن قال والصنف الثالث من الشيوخ هم الصامتون، لم نسمع عنهم شيء ولم يتكلموا، وصارت إشاعات أن شيخ فلان محدد إقامته وشيخ فلان لا يستطيع أن يتكلم، واتصلت بهم ولا يوجد شيخ منهم ممنوع من الحركة أو ممنوع من الكلام أو محدد إقامته، لماذا لا تأتي إلينا؟ أنا مكتئب وأنا معتزل الناس وأنا معتزل الفتنة، أقول لهم لهؤلاء إن لم تأتوا هنا فلستم بشيوخ، ولا طاعة لكم عندنا ولا سمع لكم عندنا، ولن نستمع إليكم، وقد سقطتم وسقطت عمائمكم وسقطت غطركم.
تمام، واضح، العمائم والغطر سقطت إن لم تأتوا، وهم ماذا؟ الصامتون وليسوا المنتقدين فقط، لم يرضى من هؤلاء الصمت. نعم، الله المستعان. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن، بسر بضم الباء وبالسين المهملة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أما حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة، لأن كل عمل يعمله فيما زاد فيه عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل، فخير الناس من وفق لهذين الأمرين.
نعم، فمن عاش يوما عن آخر صلى فيه خمس صلوات وذكر الله عز وجل فيه وقرأ فيه الجزء والجزئين من القرآن وأطعم فيه الطعام وتصدق فيه وكذا وكذا، ازدادت منزلته عن غيره. فلا شك أن من طال عمره مع حسن العمل فقد وفق الخير كله، ولهذا الفضل مركب، طال عمره حسن عمله، إنما طال عمره وساء عمله يكون هذا عليه، لا لا، إنما طال عمره وحسن عمله، لأنه ازداد إيمانا وازداد طاعات وازداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يموت عن عمر قصير لكن عن عمل كثير، وهذا موفق، وإن كان لو طال عمره مع هذا العمل لكان زيادة توفيق، ولكن الله له حكمة بالغة. فبعض الناس قد يموت عن 40 سنة، عن 30 سنة، عن كذا، ولكن إذا نظرت إلى عمله إلى علمه الذي نشر إلى كذا كأنما عاش 200 سنة، وهذا نجد في تراجم بعض الآئمة. نعم.
قال أما طول العمر فإنه من الله، وليس للإنسان فيه تصرف، لأن الأعمار بيد الله عز وجل، وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله، لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجة، فكل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا، على أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب لطول العمر، وذلك مثل صلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وصلة الرحم من أسباب طول العمر، فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله من أجل أن يكون من خير الناس. وفي هذا دليل على أن
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ممن طال عمره وحسن عمله. نعم.
وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا أحسن عمله، لأنه أحيانا يكون طول العمر شرا للإنسان وضررا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الكفار يملي الله لهم أن يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ومن ثم كره بعض العلماء،
تخيل كل لحظة تمر عليك تكون في معصية كشراب المخدرات والمغنين والمفسدين في الأرض وأهل البدع، يطول عمره في بدعاته، يطول عمره في معصيته، يطول عمره في كذا، وقد يموت على هذه المعصية في أثنائها كما حصل لبعضهم، والجمهور ينتظر في أغنية وقد أصيب بمرض قبل أدائها ونصحوه ألا يؤدي هذه الأغنية، فأبى إلا أن يخرج إلى الجمهور، فمات بين يدي الجمهور على هذا الأمر. في المقابل انظر إلى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وفي آخر عمر أيضا في آخر رمضان قضاه الشيخ العثيمين، وقد مات الشيخ العثيمين في 14 من شوال أو 15 من شوال بعد رمضان مباشرة، هذا الذي أدى فيه 10 ليالي كاملة من غرفة خاصة في الحرم حتى كانت آخر ليلة، وانتقل إلى المستشفى وعاد إلى الحرم ليؤدي آخر درس، وهو يقول الناس ينتظروني، وأدى ما كان يؤديه دائما، وفقه الله عز وجل إلى ذلك العمل. فبعض الناس يكون زيادة العمر بالنسبة له وبالا عليه في بدعته وفي معاصيه وفيه إلى آخره. نعم.
قال: ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعى للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل أطال الله بقاءك إلا مقيدا، قل أطال الله بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواد كريم.
ولهذا كان الشيخ دائما يعلق على المقدمين له في المحاضرات، إذا قال واحد أطال الله عمرك يا شيخ، فيقول على طاعته، على طاعته، لأن طول العمر دون ذلك وبال على الإنسان فيقيد بهذا. وأهل الإيمان يقيدون كل شيء بالإيمان، إن سأل ولدا فالولد الصالح، وإن سأل مالا فالمال الصالح، وإن سأل علما فالعلم النافع، وإن سأل عمرا فالعمر الذي يكون معه حسن العمل. ليس هناك سؤال عند أهل الإيمان مجرد عن الإيمان، ما في. أنا لماذا أرجو ولدا؟ ها، دعك من ليكون عكازي، إذا قد يكون عكازك ابنتك بنت عندك، قد يكون العكاز جارك يكون أنفع لك من ابنك. بعض الناس والله يا أخوان، بعض الناس قد يترك أبناؤه والله يقوم على خدمة الجيران، والله يقوم على خدمة الجيران، قد يكون الجار أنفع لك. مثل العلماء انتفعوا بطلابهم أكثر مما انتفعوا بأبنائهم، هم الذين بلغوا علومهم، هم الذين جمعوا علومهم، هم الذين هم أنفع لأهل العلم من الأبناء ربما. فأنت حينما تطلب ولدا لا لتقيم جيشا ولا لتكون عائلة الناس تخافك وترهبك، اللي ما عنده ولد الناس ما تهاب ولا تخافه، لا، هذه نظرة الجاهلية. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. إنما الإنسان يسأل الولد الذي يدخل بالجنة، يسأل الولد الصالح، وما تدري قد يكون الولد رقم 10، ها، الأخير، هو أنفع أبنائك لك وأصلح أولادك وأصلح أولادك، ولهذا كثرت النسل بركة وكثرت الأولاد بركة. ما تعد تقول يا شيخ الحالة والظروف وكذا، ها قد يكون السبعة ينفقون من أموالك ويهدرون الأموال ويكلفونك ويرهقونك، ويأتي رقم ثمانية هو الذي ينفق عليك وهو الذي يحصل به البركة. سبحان الله، كم من أب هجره أبناؤه في آخر حياته وركلوه بأقدامهم، بل قدموا ربما الزوجة على الأم وعلى الأب. نعم، فلهذا دائما أهل الإيمان رغباتهم مرتبطة بالإيمان. فلا تسأل واحد طول عمره وفقط، أسأل الله أن يطول عمرك على طاعته، لكن أسأل الله أن يطول عمرك وخلاص، عمر مديد وكذا، لا، في الطاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى الخامس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لأن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله
لما يعني حصل فرار يوم أحد، فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحاب، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ومع الكفر. نعم.
قال فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين
يعني
ضربة،
ما طقت ما فعل يا رسول الله من الجهاد والإقبال والقتال، ما قتل قتال رجل، ما قتل قتال أمة. ما سعد بن معاذ حينما يقول هذا الكلام، لك أن تتخيل ماذا صنع أنس بن النضر. سعد يقول يا رسول الله ما استطعت يا رسول الله ما صنع، فلك أن تتخيل ما الذي صنعه أنس بن النضر رضي الله عنه. نعم.
قال أنس رضي الله عنه فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.
انتبهوا أخواني، يعني بضعا وثمانين، بضعا وثمانين، أي جسد سيبقى بعض البضع والثمانين؟ يعني ضرب من كل اتجاه، مقبل من الخلف من الأمام من كل اتجاه يا أخوان، وما جزع عند الضربة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة. نعم.
قال ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه.
وحينما أيضا يمثل المشركون به فلغيظهم الشديد، لغيظهم الشديد. نعم.
قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
الله
إلى آخرها، متفق عليه.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا أخوان، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، من هؤلاء وعلى ضرب هؤلاء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا في العبادة، صدقوا في الدعوة، صدقوا في سلوك الطريق إلى الله. أسأل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، لئن كنت من هؤلاء فستسعد سعادة عظيمة، لئن كنت من هؤلاء الصادقين حين تلقى الله تحت وصف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. لئن صار الإنسان صادقا مع ربه عز وجل وهو يعلم أنه صادق، إن سبح فتسبيحة الصدق، إن دعا فدعوة الصدق، إن خطب فخطبة الصدق، إن أنفق فجنيه الصدق، إن قال كلمة آمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر فكلمة الصدق، إن نوى فنية الصدق لئن صفى للإنسان هذا يا أخوان، لئن صفى الإنسان هذا كان من أعظم الناس منزلة عند الله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا يا من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، صدق في اعتقاد، صدق في عبادة، صدق في دعوة، صدق في نصيحة، صدق في كل شيء يا أخوان، صدق في باطن، صدق في ظاهر، يوافق عملك ما في باطنك، ولا تكون ممن يظهر الحسن ويخفي بخلاف ذلك، وإنما تكون صادقا ظاهرا وباطنا. لئن صفى لك ذلك والله لدمعة للحظة لقشعريرة فقط تصدق فيها لتتبوأ بها منزلة عند الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه. الرجل الذي قام، أتقتلون رجل يقول ربي الله؟ الرجل الذي قال الله عنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الرجل الذي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، صادق. ليست المسألة يا أخواني بالكثرة، المسألة بالصدق يا أخواني. فرب كلمة تصدق فيها تبلغ بك عند الله ما لا تبلغه أعمار إنسان آخر. إي والله، رب جني إن أحدكم لتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وياك جبل أحد، لأنها لقمة الصدق، لقمة الصدق. أما هذا فصدق الله، فصدقه الله كلمة. والله لو تقول الكلمة الواحدة وأنت صادق فيها ما تدري أجرها عند الله. والله لو يقع في قلبك رقة ورحمة على إنسان أو حيوان إلا وتبلغ بك هذه الرقة ما تبلغ، مثل ما بلغت بالمرأة التي سقط كلبا وهي بغي لكن أصابتها رقة بهذا الكلب، فرحمت هذا المخلوق وإن كان حيوانا نجسا، رحمته وخلعت خفيها ونزلت وتعرضت للمخاطر. وكما قال ابن القيم كلاما معناه، إن عدم الناظر وتعرضت للمخاطر وأخذت تلك الرأفة والرحمة، فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب والمعاصي. فشكر الله لها فغفر الله لها، شكر الله للحظة، لحظة رحمة بكلب. وهذا الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحى فرع شجرة من طريق الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتقلب به في الجنة، يتقلب به في الجنة. وتلك الكلمة التي قالها التاجر لغلامه، انظر هذا وتجاوز عن هذا، أما الموسر أنظره، وأما المعسر فتجاوز عنه، تجاوز عنه. والله كأني على هذا الغرار، والله كأني بهذا الرجل الذي كنا نشتري منه ونحن صغار. أي رجل يعني، هذا الرجل موجود في كل بلد، الرجل الطيب يشتري منه ليه؟ لأنه يرحم الصغار، يعطي هذا حبة حلوة ويعطي هذا حبة حلوة، نجيب من عند عمك فلان الرجل الطيب اللي بيعطي حبة حلوة هذا. كأني بهذا الرجل إن شاء الله يتجاوز الله عنه بتسلية صغير أو بإدخال بسمة عليه. كأني بهذا الرجل الذي قال طيب ما يقف مع الناس ولا أطيب الناس، جاورناه ظهرا فما ارتفع صوته ولا على صوته، وكان رجلا كيف. هذا الرجل الذي يوم أن يموت يبكيه الناس الصغير والكبير لأنه كان ودودا، مات الرجل الطيب. كأني بهذا الرجل والله يتقلب في الجنة كما يتقلب صاحب فرع الشجرة لما نحاه عن طريق الناس. هذه المعاني يا أخواني لا تستصغروها، بارك الله فيكم. لا تظن أن القرب إلى الله عز وجل أن تكون بمنزلة الصديق فلن يكون أحد بمنزلة الصديق، أو بمنزلة الفاروق فلن يكون أحد بمنزلة الفاروق، لكن قد تبلغ بك الحسنة التي قد تستصغرها في نظرك تبلغ بك مبلغا عظيما. إي والله أقول شيء قد يكون في القلب. والله قد تتألم المسلم في أقاصي المعمورة وهو فقير وكذا، قد تتألم له فيبلغ هذا المعنى بك مبلغا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ف فلا تحقرن من المعروف شيئا. كل فعل كل قول إذا صاحبه الصدق فلن تستطيع حصر أجره عند الله سبحانه وتعالى. المهم الصدق. وكل عمل خلا من الصدق ولو كان ما كان، ولو كان ببضع وثمانين ضربة، ولو كان بإنفاق المليارات، ولو كان بالانقطاع لتعليم الناس الليل والنهار، لكن خلا عن الصدق، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر النبي رجلا تعلم القرآن وعلم يقوم به أنا الليل وأنا النار، ورجل قاتل حتى قتل، ورجل ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، إلا أنفق. ولكن خلا كل ذلك من الصدق فسحب بهم إلى النار. إذن نتعلم هذا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله، ليكن كل شيء يخرج منك مبناه على الصدق والإخلاص. فلئن خلص لك ذلك فلا تسأل عن الحجم، لا تقل هذه ضرة هذه جبال. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ولن ينفق أحد كجبل أحد ذهبا، لن ينفق. لكن لو قدر أن أنفق مثل أحد بل أحد وغيره ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ليه يا أخوان؟ لأن هؤلاء سبقوا وصدقوا، فكان سبق مع صدق. ويقال: ليست العبرة بمن سبق وإنما العبرة بمن صدق. فكيف إذا كان من سبق هو من صدق؟ فلا أحد يصله، لا أحد يصله. ليست العبرة بمن سبق إذا خلى من الصدق، وإنما العبرة بمن صدق ولو كان مسبوقا. لكن كيف إذا اجتمع الأمران فكان من سبق هو من صدق، كان من سبق هو من صدق، فهذا لا تسأل عن أجره. فلئن خلت أعمالنا من أن يكون في شيء لغير الله وكانت صادقة، أتظن أن كلمة السنة هذه لو صاحبها صدق، كلمة التوحيد هذه لو صاحبها صدق أتظنها هينة؟ أتظنها هينة؟ والله ليست بهينة، والله سوف تراها جبالا من الحسنات لا تعرف قدرها. والله كل دمعة على التوحيد، والله كل دمعة على سنة تضيع به من الناس وأنت تتحمل حملها وتصبر في أداها من أجل هذا التوحيد والسنة قد يبلغ بك ما بلغ. ولهذا قال الأوائل: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. والله يا أخوان الإنسان سبحان الله يحمد الله وينظر إلى هذا الفقه. شوف هؤلاء الخوارج وهم يتكلمون أنهم الصادقون: نحن الذين خرجنا من أوطاننا لله، لله ومن أجل شرع الله. أين شرع الله يا رجل؟ أين شرع الله في لحيتك يا رجل؟ أين شرع الله في ثيابك؟ فضلا أن أقول أين شرع الله في منهجك؟ فأنت تستشعر. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعوا في هدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا أنا دائما أقول يا إخوان، دائما أقول: قد تكون رجلا من هؤلاء الذين يحسب أنه يحسن صنعا وهو يتكلم ويتألم ويظن أن عمله ليس فوقه عمل. لا بد من ضابط يكون أرقى منك. لا نريد ضابطا يخرج منك، نريد ضابطا أرقى أعلى منك. ما هو الضابط هذا يا إخوان؟ الضابط ما كان عليه النبي والصحابة في عقيدة، في عبادة، في دعوة، في معاملة، أن يكون ما أنت عليه حذو القدة بالقدة مما كان عليه النبي والصحابة. لا تكن مفوضا وتظن أنك كنت على ما كان عليه النبي والصحابة، لا تكن ممثلا وتظن ذلك، لا تكن شوفوا هذا أحد المنتكسين وقد كان واحدا منكم في يوم من الأيام، أحد المنتكسين الذين تركوا حلق العلم أولا، لأن في كاميرا بتصور والكاميرا حرام، تصور بالكاميرا حرام. وانتهى الآن إلى إيه؟ أحد إخوانكم يقابله من عدة أيام، ربما ما أكمل الأسبوع، فسأله: أنت مختلف مع الشيخ هشام في؟ قال الشيخ هشام، الشيخ هشام مين؟ أنا خلاص، أنا خرجت من السلفية هذه. السلفية الشيخ هشام مين؟ لا الشيخ هشام ولا الشيخ فلان ولا الشيخ، خلاص تعال يا رجل، دي القوالب اللي مزقت الإسلام، تعال الشارع الواسع، تعال الإسلام. أنا خرجت عن السلفية هذه. شوفوا يا أخواني، بدأت بيها الكاميرا، ده حرام. الكاميرا حرام، أنا مش هجلس مجلس في كاميرا. نعم، انتهت بيه الآن، بدأت بالكاميرا وانتهت بالسلفية، خارج عن السلفية. فالأخ بيقول له: طب يعني أنت الآن ماذا تقول في قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديه، يد الله فوق؟ قال له: اقرأها زي ما هي في المصحف، اقرأها زي ما هي في المصحف. يعني ما نقولش لا 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 لا، الكلام كنا بنقول الكلام ده زمان، كان الكلام ده بنقوله زمان، اقرأ، شوف مسلم واقرأ القرآن ومت على ذلك. يد الله فوق مفوض يا اخواني، اقرأها زي ما هي يد الله فوق، اقرأها زي ما هي. طب اقرأها بتدبر، طيب أفلا تدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القرآن؟ يد الله فوق أيديهم، حتى يد الله فوق أيديهم، حتى الرحمن على العرش استوى. نسأل الله يا إخواني أن يربط على قلوبنا بالإيمان. يا الله يا إخواني، يا الله يا الله، معظم النار من مستصغر الشرر. قال البربهري: فإن البدعة تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. تبدأ صغير، شيء صغير، التجهم كان شيء صغير، التعطيل كان شيء صغير، التمثيل شيء صغير، كل بدعة بدأت بهذا، كل بدعة بدأت بهذا، بدأت صغيرة، ما بدأت كبيرة أخوان، بدأت صغيرة ثم عادت. ماذا أول شرك وقع على ظهر الأرض؟ كان ماذا أخوان؟ يبدأ الأمر هكذا، انصبوا إلى مجلسهم أنصابا وصوروا تلك الصور حتى تذكروا العبادة، وكانوا فعلا ما كانوا يشركون بهم، إنما كانوا يتذكرون عبادتهم. وانتهت إلى ماذا؟ فلما طال الأمد ونسي العلم، فلما طال الأمد ونسي العلم عبدوا، عبدوا. لهذا احذر أن تكون صاحب الايه، الذرة هذه، صاحب العود الكبريت، احذر، احذر هذا، احذر أن تضع محدثة لا في علم ولا في دعوة ولا في شيء، احذر، ولا قاعدة، احذر هذا. شو بدأت بإيه؟ وانتهى. لا، السلفية كلها، وأنا أنتظرها أصلا، وأنتظر من أمثاله، هي بتبدأ بكده وتنتهي، ولسه هو كفر اليوم بالسلفية، والآن في الشارع الواسع، سترى الشارع بعد ذاك حتى هذا الواسع إلا أن يشاء الله، لكن هذا هو الترتيب الذي دلت عليه الشريعة، والذي هو كون قدري بهذه الطريقة. وكان أمره فروطا، هي عقدة صغيرة، إذا انقطعت من العقد ماذا؟ تتابعت حباته، تتابعت سريعة، وانت بتصنع العقد هذا صعب، كل خرزة وكل حب، لكن لما تيجي تفرض زي العمارة لما تيجي تبنيها تبنيها في قديه، ولما تهدمها تهدمها في قديه. الهدم سريع والانتكاسة سريعة والخذلان سريع. يا قصيمي لقد ماذا دفعت مهر الجنة، مهر الجنة بكتابك هذا الدفاع عن الإسلام. تخيل، تخيل يسمع عليه أكبر العلماء ثم هو ماذا، ثم الذي هو الذي يدفع الإسلام وليس يدافع عن الإسلام، يدفع الإسلام إلى الإلحاد. والسبب فيما يظهر تزوج امرأة نصرانية، وعمران بن حطان وزيد بن عبيد وعمر بن وكل أحد الأسماء تختلف، الظاهرة واحد. لهذا لهذا احذر إلهك الذي تتخذ وهو هواك الذي في عقلك. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ أول ما تجد المسألة اعرضها على العلماء، أول ما تجد الانتقاد يا عابد أنت، تعابد ما شاء الله، ويأتيك الشيطان ده ما بيصومش، ده ما بيسبحوش، ده ما بيقولوش أذكار الصباح والمساء، ده مثلا يعني يبدأ معك كده، يبدأ معك تحتقر إخوانك، ثم انتهي بك إلى ماذا؟ أرأيت هذا الجمع؟ قال نعم. قال فلا يدخل الجنة منه أحد إلا أنا وأنت. تصل المسألة إلى ماذا؟ بل أقسم بربي حدثني أحد الناس أنهم كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم في السجن من الخوارج، أولا كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالله المستعان.
كلام البربهاري
صدق، صدق عظيم يا إخواني، صدق صدق، هذا أعظم المطايا، ولهذا أعظم وصف بعد النبوة الصديقية، الصديقية. الصدق في الحديث فرع نقطة من بحر الصديقية. الصدق في الحديث إذا حدث صدق بحر، فرق بين الصدق في الحديث مقيد، والصديقية مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة. المرتبة التي تلي النبوة الصديقية، أسأل الله أن يجعلها مرتبتنا، لأن ما يجوز تقول مرتبة النبوة مرتبتنا، لأن النبي بعده، هذا من الاعتداء في الدعاء، لا نبي بعد، بل من اعتقد هذا كفر والعياذ بالله. لكن مرتبة الصدقية تلك التي تلي مرتبة النبوة. نحسب علماء أن الأبرار الذين نحسبهم والله حسيبهم أنهم على هذه المرتبة. أحد إخواننا أعرفه كان معنا عند الشيخ الأطرم، أحسبه يعني من طلاب العلم الجيدين، يعني يذكر رؤيا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهو يسأل حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سأل مرة، سأل مرتين، هذه الرؤية هذه موجودة، ثلاث مرات، قال بل أنت من الصديقين. نحسب والله حسيب، نحسب والله حسيب. هؤلاء العلماء الذين تركوا البصمات في الأمة، بصمات الخير، بصمات الآثار، العالم الأثري السني السلفي، هؤلاء العلماء الذين تركوا البصمات في الأمة الحمد لله، ابن باز، الألباني، العثيمين، هؤلاء العلماء الكبار نحسبهم والله حسيبهم، والله حسيبهم أنهم من الصديقين، نحسبهم والله حسيبهم. نعم،
كلام ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من
الذي تتفرع من أخوان الصدقية. دي مرتبة عظمى، تتفرع جميع منازل السائرين. نعم.
والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنان تجرى العيون والأنهار إلى مساكن الصادقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسانه ومزيد إحسان منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله مع الصديقين، ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين.
الله يجعلنا ويكون منهم، ومن يستمع الله يجعلنا ويكون منهم يا أخوان، الله يجعلنا ويكون منهم. الله لا يعاملنا بما عندنا من ذنوب وخطايا، مما أصررنا ومما أعلنا. نسأله سبحانه أن يعاملنا بلطفه وعفوه ومغفرته ورحمته وجوده وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى هذا. نعم. أثر
عمر رضي الله عنه،
ابن باز، ليس عمر، ابن باز، رؤيا ابن باز،
لا مش
لا. نعم. أثر
جاء على الشبكة أحد طلاب العلم الكبار، رأى في المنام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومعه شيخ ابن باز، فقال الشيخ: يا حذيفة، هل عدني الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا. قال: يا حذيفة، هل عدني منهم؟ قال: لا. يا حذيفة، فقال: لا. فقال حذيفة: عدك من الصديقين. ثم أخرج كتابا كأني أراه مكتوبا عليه الصديقون، وفتح فيه: وإذا بي أقرأ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز مواليد عام كذا وكذا.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر والله أعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنسا لم يكن،
يعني القراءة الثانية لا يرين الله. نعم. يبقى ليرين الله، ليظهرن الله ذلك، ليرين، والثانية لا يرين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنسا لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنس بن النضر،
ولا يرين الله في إثبات صفة الرؤية له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وذلك لأن غزوة بدر خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد القتال، وإنما يريد عير قريش، وليس معه إلا 310 رجلا
وبضعة عشر رجلا
معهم 70 بعيرا وفرسان
وفرسان
يتعاقبون عليها. وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة،
وكان أكثرها والله أعلم من الأنصار، كان أكثر ذي غزوة من الأنصار. نعم.
وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدع إليها أحد، وإنما خرج إليها الخفاف من الناس. قال أنس بن النضر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن معه في أول قتال قاتل فيه المشركين، وقال: لئن أدركت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كانت أحد وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر، خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين.
وهذا رجل نحسبه صدق مع الله سبحانه وتعالى، فلما غاب عنه المشهد الأول في اللقاء وكان يوم الفرقان هو يوم بدر، قال: لئن أشهدني، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، أو ليرين الله ما أصنع. هذا صدق في هذه الكلمة، هذا صدق. نعم، صدق في قولي وصدق في فعلي وعملي. نعم.
خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن لما تخلف
بل كادت تنتهي المعركة للمسلمين، ولو أن الرماة ثبتوا على أماكنهم لما كان هناك دائرة تدور على المسلمين بعد ذلك، ولكن لأمر يعلمه الله، الله عز وجل حكيم، وأراد الله عز وجل هذا ليتربى المسلمون بهذا الفصل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وقفات مع هذا المشهد عظيمة جدا من العبودية، لماذا كان هذا الفصل الذي حصل، لماذا كانت هذه الهزيمة، لماذا؟ وكتب في ذلك من المعاني ما يتبين به حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فحصل انكسار ليحصل بعده قيام بعبودية لله عز وجل. نعم. ومع ذلك ما عاد المسلمون إلى بيوتهم حتى بعد هذه الهزيمة، ما عاد المسلمون إلى بيوتهم إلا وقد أعزهم الله عز وجل أيضا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس ولا يخرج إلا من كان معه في الغزوة، وهم بين جريح وبين كذا وكذا وكذا، وخرجوا على شدة من الأمر، ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأرعب منهم المشركين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، عادوا بها إلى بيوته. ولكن هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، فرب كبوة تكون سببا في نشاط لم يكن ليحصل لك لولا هذه الكبوة، ورب مقام يكون لك عند الله سبحانه وتعالى لا يحصل لك إلا بمعصية عصيتها فأوقع في قلبك من الإنابة والتوبة والرجوع ما ترتفع به درجاتك وتحول به مقامك، مثل ما حدث للمرأة الغامدية ومثل ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه. الله حكيم سبحانه وتعالى، حكيم. نعم.
قال: ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل، وكر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمة. لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فسأله إلى أين، قال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهذا وجدان حقيقي ليس تخيلا ولا توهما، ولكن من كرامة الله لهذا الرجل شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجن.
إذن تكون هذه في باب كرامات الأولياء، ولهذا ما ينبغي أن تشكك في هذا وتقول لماذا لم يشمها سعد، لماذا لم يشمها غيره من الصحابة؟ هذه كرامة، الله يختص بالكرامة من يشاء، وليس من حصلت له الكرامة يكون أعلى ممن لم تحصل له الكرامة، بالعكس قد يكون هذا لتثبيت قلبه وفؤاده، وقد يكون الإنسان أقل من غيره فيحتاج هذا إلى كرامة، أما الآخر فيوكل إلى غير ذلك، إلى إيمانه. نعم.
قال: فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه استشهد، ووجد فيه 84 ما بين ضربة بسيف أو برمح أو بسهم، حتى إنه قد تمزق جلده، فلم يعرفه أحد إلا أخته، ولم تعرفه إلا ببنانه رضي الله عنه.
يا الله، يعني في أين وجهه؟ لم يعد. أين بدن الذي يمكن أن نستدل من به على أي معلم؟ لا يوجد. ببنانه، أخته عرفته ببنانه، ولكن يعلم أن هذا بدن يتعامل الناس معه، أما الروح فقد صعدت إلى بارئها لترى من أنواع النعيم ما ترى، هذا بدن. نعم. واعلم أنه لم يجد من ألم ذلك إلا الشيء اليسير جدا، كما جاء في بعض الآثار إلا كما يجد أحدكم من أثر القرصة تكون. نعم.
قال: فكان المسلمون يرون أن الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حيث قال أنس: والله ليرين الله ما أصنع، ففعل فصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد. ففي هذا الحديث دليل شاهد للباب، وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله، فإن أنس بن النضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم يقاتل أعداء الله بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه، والله الموفق.
نعم. وكما جاء لما وجد بعض الصحابة قد جلس، لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما مر ما أجلسكم كذا؟ قالوا: أما سمعت؟ لقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أشيع هذا الخبر. قال: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم.
السلام عليكم.
نعم. يقول: نحجرهم. نعم.
كلام في جماعة التبليغ
في النفقة.
نعم.
نعم.
قلتم: بارك الله فيكم، في دورة تبصير الأمة علاقة جماعة التبليغ بالاستعمار الإنجليزي، كان أشرف علي التهاوي الحنفي الجشتي النقشبندي الملقب بحكيم الأمة يأخذ 600 روبية من الحكومة البريطانية في أول أمرها، فنشأت هذه الجماعة كانت على نفقة الحكومة البريطانية، وقال حفظ الرحمن السيوهاروي عضو البرلمان الهندي إن الحكومة الهندية البريطانية كانت تساعد جماعة التبليغ في أول أمرها بمعونة مالية بواسطة الحج رشيد أحمد، ثم انقطعت هذه المعونة.
نعم. هذا معونة أهل الكفر لهذه الجماعات، فلو كانت على الصراط المستقيم لما أعانتها قط. نعم.